إذاعة مرسال تستمعون الآن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعدما فرغ المصنف من تقرير مبحث الإيمان ومسائل الإيمان في تعريفه وبيان حقيقته والرد على الطوائف المخالفة في ذلك كما تقدم ذلك، تناول المصنف أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير الإمام الحميدي تناول موضوعا آخر، تناول فيه ما يتعلق بالصحابة، أي موضوعا خاصا ببيان معتقد أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بين منزلتهم وفضلهم ومناقبهم وما وحقوقهم وواجبات المسلمين نحوهم، أي ما يجب على المسلم نحوهم من سلامة القلب وعفة اللسان والترحم عليهم وحسن الظن بهم إلى غير ذلك من حقوقهم التي يستحقونها بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وبما انعقد عليه وبه الإجماع أيضا. فلذلك جعله من المواضيع التي قدمها. وكنا ذكرنا بأن السلف، بأن من صنف من علماء السنة مصنفا ليس بالضرورة، يعني لا يجده دائما مستوعبا هكذا حاويا، يعني مستوفيا شاملا لكل مواضيع الاعتقاد، إنما تجد هنا موضوعات قليلة وهناك كذلك موضوعات أخرى، وتجد أنهم يذكرون الأشياء أي تلك المواضيع بحسب الحاجة إليها، بحسب الحاجة في زمانهم إليها، وخاصة تلك التي دار وتلك التي وقع وتلك التي حصل نزاع الطوائف الضالة، يعني لأهل السنة ينازعونهم فيها ويخالفونهم كذلك ويناقضونهم أيضا، وخاصة إذا وجدوا انتشارا ويعني لتلك المصنفات أو لتلك المقالات أو لتلك الأفكار والعقائد الفاسدة في زمانهم، فإنهم يردون عليها، ولذلك يولونها أولوية وأهمية بحسب الحاجة إذا رأوا، لأن العقيدة أمر مهم. ولذلك فموضوع الصحابة من تلك المواضيع، رأيتم كيف المصنف بدأ بموضوع القدر هكذا، ثم وذكرنا يعني عموما سبب ذلك والحكمة أيضا والحاجة المقتضية لذلك. ذكرنا ذلك في موضوع القدر أي في أول موضوع، ثم بعد ذلك تناول موضوع الإيمان، ثم بعد ذلك تناول موضوع حقوق الصحابة أو بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك قال والترحم، والترحم على يعني بواو العطف، عطف هذا الموضوع على الموضوعين السابقين، هكذا ولا لا؟ ولهذا يبين بأن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أو من أصول السنة عند أهل السنة والجماعة لا بد أن يكون الإنسان على هذا عقدا وقصدا، معتقدا ذلك وكذلك موقنا به وقائما دينه عليه وكذلك مستمرا ومستقرا كذلك عليه. لا بد أن يعلم، لأن أهل السنة والجماعة ينبغي أن نعلم بأنهم في عموم المسائل وبخاصة مسائل الاعتقاد، أقول في عموم مسائل الدين في الحقيقة، بين غلو الغلاة الضالين كذلك المنحرفين وجفاء الجفاة كذلك الضالين المنحرفين، هو دين الله تعالى بين الغالي فيه، والغلو كما تعلمون هو مجاوزة الحد الشرعي عقيدة يعني اعتقادا وقولا وفعلا في عموم المسائل. الغلو مذموم منبوذ هكذا محظور محذور، الإنسان لا يكون غاليا، ها، ولهذا الغلو مذموم، كذلك الجفاء، ها، كذلك الجفاء. ولذلك أهل السنة رأينا في مسائل القدر مثلا موقف ومذهب ومعتقد أهل السنة بين غلو الجبرية وغلو كذلك أي وجفاء مثلا القدرية النفاه، هكذا ولا لا؟ رأينا ذلك. الجبرية ولو أثبتوا زعموا ناقضوا وخالفوا وعارضوا وكانوا على ضد ما كانت عليه واعتقدوا ودانوا زعموا بضد وغير وعكس ما دانت به واعتقدته وتبنته كذلك القدرية النفاة، لكن ينبغي أن يكون حتى في الإثبات ينبغي أن يكون إثباتك منضبطا، إثباتك منسجما ملتزما مرتبطا منضبطا بالنصوص الشرعية هكذا والفهوم المرضية وفقا للأصول والقواعد السلفية الأثرية المرعية. لا بد أن يكون الإنسان لا يزيد في هذه المسائل، كما قال الإمام ابن تيمية مسائل الاعتقاد يبين للناس بأنه لا مجال للرأي فيها وليست مرتعا للعقول لتجول وتصول وللألسن لتلوك وتقول أو شيء منها، لا، إنما لا بد أن تكون مستمدة من النصوص الشرعية ومستندة كذلك إلى هذه الأدلة النقلية الشرعية هكذا. ولهذا لما نذكر مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق، يذكر يعني في الانتصار لأهل الحديث الإمام أبو المظفر السمعاني يذكر كلاما طيبا في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. لهذا لما نقول في مسألة الاعتقاد رأيتم كذلك في مسائل الإيمان رأينا كيف كان مذهب أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، كيف كان بين هؤلاء الذين يعني رأينا قول الجهمية المرجئة الغلاة المرجئة يعني لما قالوا بأنه هو اعتقاد بالقلب فقط، أو الكرامية الذين قالوا وقول باللسان يكفي الإقرار النطق بالشهادتين فقط، ورأينا كذلك قول يعني كذلك عموم الأشاعرة والمتوريدية وكذلك المرجئة، يعني ما يسمون بمرجئة الفقهاء، يعني مثلا يعني هؤلاء المرجئة الذين قالوا هو اعتقاد قول باللسان واعتقاد بالجنان، ولكن أخروا ونفوا كذلك وأرجأوا أيضا العمل، فقالوا العمل ليس من مسمى الإيمان وحقيقته، هكذا ولا لا يا إخوان؟ لم يعتبروه من الإيمان. وكذلك رأيتم لما رأينا إثبات زعموا، أقول كذلك زعموا لأنه لم يكن على الطريقة الشرعية والمنهجية المرضية والقواعد والأصول والنقول المرعية كذلك الشرعية النقلية كذلك، أقول يعني لما نرى الخوارج ولو أثبتوا القول والاعتقاد والعمل لكن بغير طريقة الشرعي، لما رأيناهم يكفرون يعني يعتقدون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بأن واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، يعني انتفى يعني كذلك كله بالكلية، وكذلك المعتزلة. المهم باختصار تكلمنا هذا وفصلنا هذا في موضوعه، أقول أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة والجفاة، فهذا هو المذهب الحق، لأن لو نظرنا في مذاهب هؤلاء لرأينا السبب ومنشأ يعني ضلالهم يعني وانحرافهم وزيغهم، هو لما أعملوا عقودهم بتلك الطريقة غير الشرعية، لا بد يعني وجعلوا منهم من جعلوا مصدرا كذلك للتلقي ومصدرا أيضا للاستدلال وإلى غير ذلك من أسباب سوء قراءاتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم وغير ذلك من وكذلك يعني ممكن اغترارهم بالمتشابه من النصوص ونحو ذلك، مما جعل هؤلاء يعني بكل صراحة يخالفون أهل السنة والجماعة في ذلك، وسبب وكان ذلك سبب زيغهم وسبب ضلالهم وانحرافهم، لأنهم أعملوا هذه العقول وجعلوا هذه العقول وكأنها الحاكمة، يعني في الحاكم في مسائل الاعتقاد، فيقولون ويقررون ويدينون ويعتقدون بما تمليه عقولهم وبما يا كذلك يعني يثبت او ينقدح او يرسخ كذلك في عقولهم من هذه الفهوم وهذه التفسيرات وهذه التأويلات، ولو كانت فاسدة، بل هي فاسدة، فترتب على الفاسد فاسد وما بني على فاسد فهو فاسد كذلك. فأقول هذا قال يعني السمعاني رحمة الله عليه، يقول أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث. انظروا هؤلاء الذين مصدرهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال السلف، أي يقولون كذلك بما ألفوا عليه وبما أدركوا عليه وبما نقلوه ورووه بالسند الصحيح المتصل هكذا إلى الصحابة ومنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار شديد يستدلون بالأدلة الشرعية، ولذلك قال أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث، لأنهم أخذوا دينهم، انظروا يا إخوان، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن بإسناد متصل إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إذن، ولا طريق هذا ولا بمعنى ولا سبيل ولا دليل، شايفين؟ ولهذا كما قال الإمام ابن تيمية في بيانه العلم، يعني لما يعرف للناس حقيقة العلم وحقيقة تعريف العلم، التعريف الشرعي، التعريف العلمي، التعريف الأثري، يعني لما قال هو ما العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل، انظروا، ومن فارق الدليل ضل السبيل، أي ضل عن سواء السبيل، ولا دليل، انظروا إلى جنس الدليل وحقيقة الدليل وماهية ما هو الدليل. طبعا لما تقول الدليل وأنك يرشدك ويدلك ويهديك يعني كأنك إذا اتبعته يعني انتهيت وخلصت يعني إن شاء الله إلى ما تريده. حتى عند الأصوليين لما يعرفون الدليل يقولون هو ما يمكن بصحيح النظر فيه أن يتوصل إلى مطلوب خبري، هكذا ولا لا؟ يعني إلى مطلوب علمي، مطلوب حكمي، هكذا تصل إلى ذلك المطلوب. لكن إذا كان دليلك شرعي تصل إلى يعني المنتهى والغاية المرضية الشرعية السعيدة، هكذا ولا لا؟ والصحيحة. أما إذا كان دليلك غير شرعي فلا شك أنك سيهديك أسوأ الطرق وأضل العقائد وأفسد كذلك المناهج وأسوأ المآلات، وتجد نفسك في أسوأ مصاف بعد هذا المطاف، كما قال أحدهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. شايفين؟ وهل من يجمع قيل وقال؟ وهذا منهي عنه. بل قيل وقال، يا ليتك عرفت قال السلف وقال الصحابة، وتعرف بأن قول السلف وقول الصحابة مستنده الكتاب والسنة، وهو مستمد من الكتاب والسنة، وهو ترجمان لمعاني الكتاب والسنة، هكذا ولا لا؟ كما قال ربنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هكذا. إذن ولكن للأسف الشديد هؤلاء لم يتبعوا ذلك، إنما اخترعوا مناهج وأحدثوا كذلك طرقا وقواعد من تقاء أنفسهم، واغتروا كذلك بمستوياتهم وعقولهم ومداركهم المنحرفة أو كما يقولون الضعيفة خلاص والسقيمة كذلك، فاغتروا بها حتى في آخر مطافهم تذكروا وعلموا بأن النتيجة التي هم فيها ثمرة المقدمة التي انطلقوا منها والوسيلة التي اتبعوها وسلكوها. لهذا لا بد أن يكون الاتباع، والاتباع هو أنك تتبع من تتبعه وفقا والتزاما وانضباطا وارتباطا بالدليل الذي هم عليه، فبهداهم اقتدي، هكذا. إذن ولذلك يا إخواني، فنرى كما قال: ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل، انظروا، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد إذن من اتباع هذا الدليل حتى يهتدي المرء إلى أقوم وأصح وأهدى سبيل، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وحذر وتوعد أيضا وأنكر على كل من اتخذ سبيلا غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوعده كذلك بالوعيد الشديد. تذكرون قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، انظروا، ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، هكذا. لهذا إذن أقول باختصار شديد، لما ذكر قال: لأنهم، أي أهل السنة والجماعة، أي لأن أصحاب الحديث والأثر أخذوا دينهم وعقائدهم، ليس يعني هم الذين قاموا بتلفيقها وتنميقها كما تفعل الشيعة الرافضة والطوائف الضالة المنحرفة التي كانت يعني حذت حذو هؤلاء وكانت يعني ضالة ومنحرفة وزائغة عن الحق ومضادة لسبيل أهل الحق وطريق أهل الحق، هكذا ولا لا؟ فأقول إذا بين بأن هؤلاء أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن بإسناد متصل إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون كذلك الذين أخذ أتباعهم عنهم ذلك هم أنفسهم، هم بأن يعني بدورهم أخذوا ورووا ذلك ونقلوه أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا طريق إذن إلى معرفة ذلك ولا إدراكه هكذا، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والطريق القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. ويرحم الله الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة لما قال تلك المقولة والمقالة المشهورة: دين النبي محمد أخباره، أي آثار، أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. هكذا يا إخوان. ولهذا إذن هذا الذي قرره الحميدي، ترون كيف يذكر النقول ويبين كذلك الأصول التي يقوم عليها نقله هكذا بها، إن كان حديثا بسند صحيح ومتن ثابت كذلك صحيح ولفظ كذلك واضح صريح وتقديم يعني كذلك وعرض كذلك رجيح إلى غير ذلك، يعني دائما يكونون قدوة وأسوة لغيرهم هكذا. إذن ولهذا في هذا الباب، أي الموضوع الثالث من أصول السنة، موضوع الصحابة هكذا الذي قال فيه الإمام المصنف أبو بكر الحميدي، يبين ما الذي ينبغي أن يعتقده المسلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هي حقوق الصحابة على المسلمين على الذين جاءوا من بعدهم، وما هي واجبات هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم نحوهم وتجاههم، وكيف تكون يعني ألسنتهم وقلوبهم وكلامهم واعتقادهم ونحو ذلك، كما سيأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الباب والموضوع الذي سنتناوله في مواضيع وحلقات إن شاء الله متتابعة. المهم رحمة الله عليه ماذا قال الإمام الحميدي؟ قال: والترحم على أصحاب محمد كلهم، فإن الله هكذا، هذا يعني يريد أن يبين وسنت إلى شرح ذلك. المهم قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم بدون استثناء، شرف الصحبة، فضل الصحبة، ما تقتضي هذه الصحبة من التوقير والتعبير، يعني كل شيء، ما نعرف فضلهم، عدالتهم، نعرف كذلك صفاءهم، صدقهم، فضائلهم، يعني رب يكفيك أنه قال يعني مبينا ما على الذين جاءوا من بعدهم، ما على الذين جاءوا من بعدهم نحوهم، وما الذي ينبغي أن يقولوه كذلك، ليس فقط بألسنتهم، إنما كذلك يدينونه ويعتقدونه بقلوبهم وأنفسهم، ويؤمنون به إيمانا صادقا، لأن المسلم ما يقوله بلسانه ينبثق وينشأ ويصدر عن قلب كذلك السليم، عن قلب كذلك صادق خالص صافي. قال إذن: والترحم على أصحاب محمد كلهم، فإن الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هكذا يا إخوان. ثم قال: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس، أنه قال قسم الله الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال الإمام مالك فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. هذا هو يعني موضوع وهذا هو الباب وهذه الكلمات وهذه كما يقولون أصول ومضامين ومحتوى هذا الباب الذي قرر فيه وأجمل فيه الإمام أبو بكر الحميدي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنتناول ذلك إن شاء الله بالبيان والتفسير والتفصيل في حلقاتنا. لكن الذي أريد أن أشير إليه في درس اليوم هو أهمية هذا الموضوع أهمية هذا الموضوع، موضوع الصحابة، موضوع بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة هكذا، وبيان حقوق الصحابة على المسلمين على الناس أجمعين. في الحقيقة لا بد للمسلم للمؤمن أن يكون قلبه سليما تجاه الصحابة وظنه حسنا كذلك وقوله طيبا أيضا وثناؤه ظاهر إلى غير ذلك كما سنتناول ذلك. هذه المسألة مهمة، أريد أن أبين فقط وأذكر أهمية هذه المسألة، مسألة حب الصحابة، مسألة كذلك بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. وهذا الذي تجدون بعض من ألف في العقيدة يبدأ بهذا الموضوع، مثلا ونجده ممن يجعل من المواضيع التي ابتدأ واستهل بها واستفتح بها وقدمها كذلك، أي جعلها قبل غيرها يعني ذكرا وإشارة وإشادة وتنويها لما تقتضيه هذه المسألة من الأهمية هكذا. فنذكر مثلا ابن تيمية رحمة الله عليه في إلاميته لما قال يعني يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل هكذا، لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، إلى أن يعني أكمل كذلك ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. المهم يعني يريد أن يبين أنه لا بد من معرفة قدر ومعرفة يعني مكانة الصحابة العلية والمنزلة السنية وقدرهم الفاضل ومعرفة يعني ما حبهم الله وما فضلهم الله به على غيره من الناس حيث لم يجعلهم كأحد من الناس، يعني هم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فكما سيأتي ذلك في بيان فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا المصنف رحمة الله عليه أي الإمام أبو بكر الحميدي هنا في هذا المبحث في الحقيقة وفي هذا الموضوع ذكر بابا يعني ومبحثا في الحقيقة كبيرا ينبغي أن نستشعر ذلك، وعظيما ومهما كذلك وجليلا في الحقيقة، وهو موضوع هذا الموضوع موضوع الصحابة الذي يقرر ويذكر فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعني بكل صراحة هو معرفة أي واجبه نحوهم وحقوقهم عليه. يعرف هذا المسلم لما يدرس موضوع الصحابة يعرف واجبه نحوهم، لا بد من الوفاء والأداء، ولا بد من القيام على أحسن وجه وأكمل وأصح هكذا وجه، هكذا يكون قد أدى الذي عليه وقام بالذي عليه هكذا بكل، ويعرف هذه الحقوق حتى لا يفرط فيها، حتى لا يهملها أو يغفلها أو يغفل عنها بكل صراحة. لا بد أن يقوم بذلك على الوجه المطلوب منه، وكذلك على الوصف والكيف المرغوب فيه أيضا شرعا، يعني كما هو مقرر في الحقيقة في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هكذا. إذن حيث في الحقيقة تجد الكتب المصنفة في مسائل وأصول الاعتقاد تضمنت بيان وذكر فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلا تكاد تقرأ كتابا صنف في ذلك، أي في مسائل العقيدة، سواء كان هذا الكتاب يعني أو الرسالة كما يقولون، يعني رسالة مختصرة أو مصنفا أو كتابا مطولا، إلا وتجد فيه وتقرأ في نصوصه هك بكل صراحة ما يدل على أهمية معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر هكذا. إذن ولهذا درج ودأب كذلك وسار على هذا بكل صراحة أهل السنة والجماعة على ذكر وتضمين كتبهم التي صنفوها، يضمنونها مسائل في يعني أثناء وفي ثنايا وعند ذكر مسائل الاعتقاد. قلنا سواء كانت هذه يعني هذه المصنفات وهذه الكتب التي ألفوها سواء كانت مختصرة يعني بكل صراحة موجزة يعني ومجملة، أو كانت مطولة هكذا، يعني درجوا على ذكر هذا الموضوع، وهذا لما لهذا الموضوع من الأهمية هكذا، له أهمية عظمى وأهمية معتبرة. ولذلك كما قلنا نجدهم يعني بكل صراحة فيما يفعلونه ما يعني ينوهون ويذكرون بكل صراحة تنويها وتذكيرا لما للصحابة من هذه المنزلة العلية والمكانة السنية والقدر يعني بكل صراحة الساطع اللامع والفضل يعني كذلك الجامع، يعني مناقبهم فضائلهم كثيرة، وكذلك تنبيها يذكرون هذا يعني بيان فضائلهم ومناقبهم، وكذلك نجد كذلك ينبهون ويحذرون هكذا، وفي نفس الوقت يذكرون نصوصا ويذكرون أقوالا أي آثارا وأخبارا تنبه وتحذر، وهي بمثابة الرد والنكير على كل من خالف الحق وجانب الصواب في هذا الباب من أصحاب البدع والأهواء كالرافضة مثلا. ونجد كذلك يعني الناصبة والخوارج في هذا الباب، كل هؤلاء بكل صراحة لم يهتدوا سبيلا ولا قيلة، يعني لم يكن أقوالهم مرضية ولا عقيدتهم شرعية ولا مناهجهم كذلك مرعية، مناهج أثري سلفية. فلا بد إذن أن في ذكر هذه الفضائل والمناقب والحقوق والواجبات ونحو ذلك مما تضمنه هذا الموضوع والباب تنويه بفضل الصحابة، هذا الذي ينبغي أن يكون لكم في عقولهم في عقولكم عفوا من حسن يعني من معرفة قدر هؤلاء وعلو درجة هؤلاء وفضائل هؤلاء وعدالة هؤلاء وهداية هؤلاء وغير ونحو ذلك من فضائل هؤلاء. والحذر الحذر من أن يعني يسوء، يعني ممكن جدا يسوء قول الرجل فيهم أو أن يسبهم أو يطعن فيهم أو أن يحمل في نفسه غلا أو حقدا كما هو دين الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. هكذا لا، أنتم ينبغي سلامة الصدور تجاههم وعفة الألسن وحسن الظن وطيب الكلام وصدق الشهادة والترحم عليهم والاستغفار لهم وإلى غير ذلك كما سيأتي بإذن الله تعالى، بارك الله فيه. ولذلك إذن نقول، وهذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها والتعليق عليها، فإنها في الحقيقة يا إخوان، فإنها في الحقيقة على وجازة يعني هذه الرسالة كونها رسالة وجيزة هكذا ولا مختصرة، كلماتها معدودة، فقراتها محدودة مختصرة غير مطولة هكذا، فإنها على وجازتها وقلة موضوعاتها لم يهمل صاحبها أو يغفل، ولم يغفل كذلك عن ذكري وبيان هذا الموضوع الذي هو من الأهمية بمكان، وخاصة في هذا الزمان تزداد أهميته بحسب الحاجة إليه. نعم يا إخوان، وخاصة في هذا الزمان الذي تظاهرت وتظافرت بكل صراحة يعني فيه هذه الغارات والحملات الشيعية الرافضية، أي هؤلاء الحاقدين على الإسلام وأهله، على الإسلام وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هو حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، يعني لأن الكلام فيهم كلام فيه، والطعن في أصحابه طعن فيه، كما قال مالك أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا سبيلا إلا هذا، فتكلموا في أصحابه حتى يقول الناس لو كان هذا الرجل لو كان هذا الرجل حسن يعني لكان له أصحاب كذلك. إذن فما داموا أصحابه يعني في نظرهم حاشا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نفديهم بأعراضنا وأغراضنا وأنفسنا كما فدوهم أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم بأهليهم وذويهم وأنفسهم رضوان الله تعالى عليهم. فإذا فهو كذلك رجل سوء، لو لم يكن كذلك لما كان أصحابه أصحاب سوء يعني هكذا ولا لا. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، ينبغي معرفة ذلك أنهم يعني بكل صراحة هذه الغارات والحملات الكثيرة، وخاصة مع انتشار هذه الوسائل وهذه التقنيات في بث ونشر وجعل الناس ينظرون إلى صورة واحدة ويرون مشهدا واحدا ويسمعون كلاما واحدا في وقت واحد وفي أماكن كثيرة ومتباعدة. نعم يا إخواني، وإذن ولذلك هؤلاء يعني ونجد كذلك قنواتهم كثيرة متكاثرة هكذا التي ترون هذه الحملات الشنيعة ويعني بكل صراحة وهذا التطاول والطعن، بل هذه القنوات تكاثرت إلى حد بعيد جدا، حتى نجد في ديار المسلمين قنوات وإن أسموها بأسماء منمقة مزينة بكل صراحة يغر بها المغفلين ويستدرج بها استدراجا، يستدرجون بها هؤلاء كذلك العاطفيين والمغفلين والجهلة من أبناء المسلمين. فنقول احذروا وحذروا من هؤلاء. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في زمانهم كان هؤلاء مثلا الرافضة والمتشيعة يعني ومن يسلط ألسنتهم وتطاولوا كذلك وتعاملوا على الصحابة كانوا ينشرون شبههم وضلالاتهم ورواياتهم المكذوبة المصنوعة على الصحابة لتشويش ليشوشوا على عقول المسلمين أو ليشوهوا صورة ونقاء وصفاء وبهاء تراجم ومناقب الصحابة في أنظار هؤلاء. فنشر مثل هذه المواضيع ونشر وتقرير كذلك وتصنيف مثل هذه المقالات مما يكون ردا في الحقيقة على هؤلاء وكشفا لزيف هؤلاء وبيانا لباطل هؤلاء وافتراءاتهم وأكاذيبهم، هكذا بكل صراحة. كيف يكون الرد عليهم؟ وذلك إذن ببيان مثل هذه الموضوعات، يعني بكل صراحة، موضوع أهل، يعني عرض موضوع الصحابة وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، بل عقيدة العبد الصالح في الصحابة، وما الذي يجب أن يعتقده المسلم في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بقلبه ولسانه وعقله وأفكاره وسيرته ومسيرته بكل صراحة. هكذا إذن هذا العرض بكل صراحة، يعني في بيان هذا الأصل، يعني وبيان معتقد أهل السنة والجماعة، إذن بيان وجوب، يعني بكل صراحة، يعني بيان يعني وجوب الإعلام يعني بتراجم الصحابة وبيان مناقب الصحابة وذكر محاسن الصحابة ونشر فضائل الصحابة، هكذا بكل صراحة. يعني لما نبين هذا وننشر هذا كما فعل المصنف إجمالا هكذا على ما تقتضيه هذه الرسالة، ولكن لما تسعى وتشرع وتأخذ في فهمي وعقلي وفقهي ما يعنيه، ما تعنيه الكلمات من دلالات ومعان وفوائد بل وقواعد وأصول، تجدها كثيرة غزيرة في دررها وغررها وفي معانيها وحكمها وأحكامها ونحو ذلك من فوائدها الكثيرة. فأقول إذن فلذلك فهذا المصنف في هذا الباب إنما هنا أراد بكل صراحة بيان هذا الأصل وبيان هذا المعتقد الذي ينبغي، يعني والمعتقد يعني بيان وكذلك وجوب أن يسعى المسلمون في، ولهذا لم تجدوا كتابا في العقيدة خاليا من يعني كذلك من ذكر هذا الموضوع إلا وتجدون يشير إليه بإشارات وعبارات دالة على فضل ذلك وبيان فصل، يعني كأنه فصل من فصولي وأصل من أصولي هذا الموضوع. ولهذا كما قلنا لما يذكر مثل ما ذكرنا نحن، يعني أو مثل ما أشرنا عفوا إلى أن هؤلاء العلماء لما يذكرون المعتقد الواجب في حق هؤلاء وذلك بذكر تراجمه ومناقب الصحابة وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم وبيان حقوقهم والقيام كذلك بالذب عن أعراضهم والذود عن جنابهم ونحو، يعني بكل صراحة ذلك يعني كما بينا مما يدل على قوة وصحة الدفاع عنهم رضوان الله تعالى عليهم. فأقول بأن أهل السنة والجماعة أولوا هذا الموضوع أهمية، موضوع الصحابة، فكتبوا في ذلك حتى يعلم المسلمون ذلك ويرجعوا إلى هذه المراجع المتضمنة والحاوية والمتناولة لهذا الموضوع. فتجد مثلا من الكتب التي ألفت وصنفت في تراجم الصحابة ومناقبهم، نجد مثلا محمد ابن عبد الله بن سليمان، يعني هذا مطيا، كتب كتابا أسماه كتاب الصحابة، ذكر فيه تراجم ومناقب الصحابة. وكذلك نجد يعني أبا بكر ابن عبد الله بن أبي داود السجستاني عنده كتاب الصحابة، ونجد كذلك للإمام البغوي كتاب الصحابة، ولأبي جعفر محمد بن عمر العقيلي كذلك كتاب الصحابة، ولعبد الباقي بن قانع معجم الصحابة، ونجد كذلك لابن حبان البستي كذلك أسماء الصحابة، ولابن القطان كذلك أسماء الصحابة، حتى يعرف الناس الصحابة بأسمائهم ويذكرونهم بمناقبهم ويعرفون فضائلهم، وكذلك لابن منده كذلك معرفة الصحابة، ولابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وكذلك لعز الدين بن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة، وللإمام الذهبي تجريد أسماء الصحابة، ولابن حجر العسقلاني نجد كذلك الإصابة أي في معرفة أي في تمييز الصحابة، ونجد كذلك تجريد أسماء الصحابة، تجدون هذا كما في سير أعلام النبلاء للذهبي، وكذلك في تذكرة الحفاظ وغير ذلك من الكتب الموضوعة والتي تناولت تراجم ومناقب وأسماء وتعريف الناس بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هكذا إذن، فلا بد إذن من معرفة في ذكر ذلك حتى يكون ذلك ردا على الناس، ردا على الناس أعني ردا على الشيعة مثلا الرافضة، ردا على كل من والمستشرقين، وردا على كل الطوائف الضالة التي لم تقدر الصحابة ولم تقدر كذلك الصحابة ولم تمنح أو تعطي للصحابة قدرها وفضلها ومكانتها، فإنهم ليسوا كسائر الناس ممن جاء بعدهم هكذا، والذين جاءوا من بعدهم، ولا كما ذكر المصنف ذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هكذا ولا لا؟ فما على الذين جاءوا من بعدهم نحوهم وتجاههم؟ ولذلك لما يعرف هؤلاء مكانتهم ويعرف فضلهم ويعرف عدالتهم ويعرف ما يعرف من فضائلهم ومناقبهم آنذاك يقدرونهم حق قدرهم وينزلونهم منازلهم اللائقة بهم رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا كان السلف في الحقيقة يا إخوان، كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يعلمون أبنائهم في صغرهم، يعلمونهم حب معرفة الصحابة، حب الصحابة، مثل ما جاء عن مالك بن أنس رحمة الله عليه، لأنهم بكل صراحة كانوا يقرؤون عليهم، يعني مثل ما يعلمون أبنهم حب الصحابة يقرؤون عليهم سيرهم ويذكرون لهم فضائلهم، بل كما قلت لكم يقول مالك بن أنس كان صالحو السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وهذا يا إخواني، وهذا يا إخواني لينشأ 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 ها ويكبر ويربو، يعني ينشأ ويشب كذلك، يشب ويشيب حتى يشيب، يعني ويموت على ذلك الرجل، يعني ولذلك حتى ينشأ هؤلاء على حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هكذا إذن كانوا يعلمونهم يعني بكل صراحة حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، وهذا حتى ينشأ الأولاد ويربو الصغار على هذه التعليم المرعية المرضية ويتعلموا ويتعلقوا بهذه العقيدة الشرعية السنية. ففي نشر مناقب الصحابة وفضائلهم وذكر حقوقهم على من جاء بعدهم وبيان واجب خلفهم نحوهم، وبهذا وعليه يمتاز ويتميز من نشأ على مذهب ومعتقد أهل السنة والجماعة على من سواهم من أهل البدع والأهواء كالروافض والشيعة ومن نحى نحوهم ولف لفهم من المذاهب والطوائف الضالة في هذا الباب، ألا وهي هذه الميزة والمزية هي سلامة صدورهم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحسن ظنهم بهم ورعاية حقوقهم ومعرفة قدرهم ومنزلتهم وحفظ ألسنتهم من الوقوع فيهم أو تنقصهم والكف عما شجر بينهم ونحو ذلك مما يليق بمقام الصحابة من الحقوق الواجبة على كل مسلم نحوهم. وفي هذا وفي بكل صراحة ذكر هذا والتقرير في المسائل الاعتقادية في الحقيقة وبيان وشرح ذلك وتقرير ذلك للعباد فإنهم يهتدون إلى القول يعرفون لما يقرؤون هذه المسائل ويفهمون هذه المسائل ويدينون ويعتقدون بكل صراحة يكونون قد هدوا واهتدوا إلى القول الحق فيهم والصواب والمذهب الصواب كذلك. ولهذا كانوا لعل يكون شخص أو واحد في وسط يجد فيهم تناولا وتداولا وتناقلا ونشرا كذلك لكلمات فيها التنقص من الصحابة، التنقص والنيل والتحامل والتطاول على الصحابة، فينبغي أن يبادر ويسارع إلى نشر فضائل الصحابة حتى يعلم الناس حقيقة الصحابة وفضل الصحابة وتراجم الصحابة وحياتهم ومناقبهم ونحو ذلك، فبذلك يقضي هذا الحق على الباطل الأول ويصحح عقائدهم وأفكارهم وأنظارهم بكل صراحة للصحابة رضوان الله تعالى عليه. يذكر عثمان السهمي رحمة الله عليه قال كان أهل مصر، انظروا كيف كانوا، لأن العوام سماعون يا إخوان وجماعون، العوام يسمعون الشيء خاصة إذا كان بأسلوب قصصي وبسرد كذلك قصصي يؤثر في الناس وإن من البيان لسحرة، فالناس بكل صراحة يظن بعثمان ما لم يكن عليه عثمان ولم يكن في عثمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الفاضل وأبي بكر وعمر وعلي وغير ذلك ونحوهم ومن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم، لا، إنما كيف نعلمهم وكيف نقضي على هذه الروايات الفاسدة والحكايات المكذوبة التي تفننت فيها الشيعة فألفت فيها المؤلفات والمصنفات ونشرت كل ذلك في عموم الأقطار كما سنخص هذا الموضوع إن شاء الله حديثا يخصه وهو الحديث القادم إن شاء الله. المهم باختصار أقول كان أهل مصر يتنقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد، انظروا يا إخوان حتى تدركوا فضل نشر مناقب الصحابة وآثر تقرير وتعليم الناس وتذكير الناس وإسماع الناس وإقراء الناس حقوق الصحابة على الناس، وذلك يكون مقرونا بذكر الأدلة عليه من الكتاب والسنة وآثار السلف في ذلك كذلك حتى يفهم الناس ذلك فهما سديدا رشيدا يا إخواني. المهم قال كان أهل مصر يتنقصون هكذا يتنقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا عن ذلك، توقف خلاص لم يعودوا يتنقصون، إنما أصبحوا وصاروا بعد ذلك يذكرون فضائله ويستغفرون على ما بدا منهم لما يدركون، يعني بعد أن كانت عقائدهم في هذا الباب على الأقل استغفروا الله العظيم يعني على طريقة الشيعة، فأصبحوا أهل يعني بسماعهم وقراءتهم ومعرفتهم لحقيقة سيرة عثمان ومعرفة فضائل الكثيرة والغزيرة لعثمان، فطهروا ألسنتهم من أكدار وأوضار ما كانوا يرددون من كلمات الشيعة وروايات الشيعة الباطلة الكاذبة. بارك الله فيكم. إذن فكفوا عن ذلك، أي توقفوا وأقلعوا وامتنعوا ولم يعودوا يتنقصون عثمان رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة. وكذلك قال: وكان أهل حمص في سوريا يتنقصون، أي في الشام، يتنقصون عليا، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائله، أي بمناقبه وفضائله، فكفوا عن ذلك. والروايات والشواهد الدالة على ذلك كثيرة في الحقيقة، مما يدل على كون أهل السنة والجماعة، على كون علمائهم ومشايخهم يوصون بذلك، وكانوا يتواصون كذلك، فيوصي الشيخ الطالب والوالد ولده والكبير الصغير، والعلماء يعني لهم في ذلك آثار ووردت عنهم ونقلت أخبار وأقوال في هذا الأمر. يذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه يقول: قال عطاء بن مسلم قال للثوري، أي سفيان الثوري: إذا كنت في الشام فاذكر مناقب علي، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، وإذا كنت بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر. انظر حتى كيف كانوا يتحينون ويتحرون وينظرون ما الذي هو الشائع في مثل هذه المسائل، أي مسألة وباب وموضوع الصحابة. يجدون مثلا في مثل ما حصل كما قلنا في مصر، لما كانوا يعني أهل مصر لما كانوا يتنقصون عثمان، فنشأ فيهم الليث بن سعد فأخذ يروي ويذكر لهم ويحدثهم بفضائل عثمان، فعلموا وعرفوا تلك الفضائل فكفوا ألسنتهم وأمسكوا ألسنتهم ولم يعودوا يتكلمون بسوء، ولم يعودوا يتنقصون في يعني في كما يقولون في عثمان. وكذلك فعل أهل حمص لما كانوا يتنقصون عليا ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب، حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائله وذكر لهم مناقبه وما إلى ذلك، فكفوا وأقلعوا وامتنعوا خلاص وانتهوا عن ذلك إطلاقا. هكذا هذه فضائل وآثار وثمار ذكر مناقب الصحابة ونشر فضائل الصحابة يا إخوان. ولهذا رأيتم قال إذا يعني قال عطاء بن مسلم قال له سفيان الثوري: إذا كنت في الشام، وكأن عندهم يعني ينالون ويتحاملون ويتطاولون ويتنقصون يعني مثلا علي، فاذكر لهم مناقبه وفضائله فأسمعهم إياها. وكذلك إذا كنت بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر، وهكذا يا إخوان. إذن هذا مما يدل على فضل وأثر وثمرة والحكمة من ذكر هذه المناقب ورواية هذه الفضائل وإسماع الناس وإقراء الناس إياها حتى ينتفعوا. هذه أردنا أن نجعلها مقدمة لموضوع الصحابة في هذه الرسالة، والتي استهلها المصنف رحمة الله عليه كما ذكرنا بما يجب على من جاء بعدهم، بما يجب عليهم نحوهم، لما قال: والترحم على أصحاب محمد كلهم هكذا قال. فإن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الموضوع. هذا ما سنتناوله إن شاء الله لاحقا. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.